بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: الهرملة تشيع شهيدها والمنار تعرض صورا لجولة الانتحاري. الصواريخ على عرسال من شرقية وجرح بالقصف على رأس بعلبك. لبنانيان بين ضحايا الهجوم الانتحاري على مطعم لبناني في كابول. باسيل في الضاحية يضع حجر أساس لمحطة كهرباء.
اليوم بدي أقول الحقيقة مجملية. أولا أنه نسبة الجباية بالضاحية هي بين 95% و98%.
بيروت الكبرى تغرق بالنفايات بسبب إقفال مطمر الناعمة. الأسد: سوريا لن تقبل الفكر التكفيري وشعبان للمنار.
أن مشاركة السعودية يجب أن تكون فرصة لكي يقال لها أنه يجب وقف تمويل وتسليح هؤلاء الإرهابيين.
اغتيال دبلوماسي إيراني بالرصاص في صنعاء. مهدي ولد في اليوم المجاني بمناسبة ولادة الرسول. أهلا بكم. استمر الخبر الأمني متقدما على تقدم مساعي تشكيل الحكومة. التفاؤل تقدم على الحذر بشأن التشكيل، والحذر الأمني ارتفع مع ارتفاع وتيرة التطورات لا سيما في البقاع الشمالي وطرابلس. ساعات فصلت مجزرة عرسال التي تردد أن داعش تبنتها عن قصف ليلي شمل دائرة أوسع من بلدات البقاع الشمالي. قصف من مواقع الجماعات السورية المسلحة طاول للمرة الأولى بلدات العين والفاكهة ورأس بعلبك، حيث سقط أربعة جرحى. وحدد الجيش مصدره من شرق عرسال، أي مناطق تواجد المسلحين في شعاع يصل إلى فليطة ويبرود السوريتين. قصف وحد الطوائف والمذاهب إزاء الخطر التكفيري، فالبلدات المستهدفة مختلطة ومتنوعة الطوائف متعددة المذاهب. الإرهاب التكفيري لاحق اللبنانيين إلى أفغانستان وأوقع منهم ضحيتين من ضحايا الهجوم الانتحاري على مطعم لبناني يرتاده الأجانب في كابول. في السياسة، انتقل بحث تشكيل الحكومة من مبدأ شكلها كحكومة جامعة على أساس ثلاث تمانات أو ثلاث عشرات كما يطرح رئيس الحكومة المكلف، إلى مبدأ المداورة والحقائب. مداورة على أربعة وزارات سيادية ووزارتين سوبر سيادية هما الطاقة والاتصالات. البحث في المداورة بدأ جديا منذ حسم المستقبل موقفه بالشراكة أولا عبر موقف رئيسه النائب سعد الحريري، وثانيا عبر تأكيد أبلغه النائب السنيورة للوسيط الاشتراكي، وفيه أن المستقبل موافق والكتائب اقتنعت، بينما تستمر القوات على تمنع ودلع. إذن تتابع الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في تفجير الهرمل الانتحاري الإرهابي، والأولوية لمسار السيارة وهوية الانتحاري.
قبل وقوع التفجير في الهرمل، مر الانتحاري بالسيارة المفخخة في شوارع المدينة في طريقه إلى المكان المستهدف. في حي الدورة والسبيل وغيرهما عبرت سيارة الموت، كاميرات المراقبة رصدتها، كما تظهر هذه المشاهد التي حصلت عليها المنار. الصورة القريبة يظهر الانتحاري، يبدو طويل القامة، يرتدي سترة فاتحة اللون، على الأغلب بيضاء كما كانت وصفته شهيدة عيان للمنار.
أسمر، يعني شعره هيئته فريزي وأسود كتير، يعني غامق، ما أنه وعنده سكسوكة ورحية هاي، ما هيك يعني سكسوكة هاي، ها ما في شوارب، وما أنه ضعيف يعني، بس جسمه معتدل ناصح انه يعني لا نضيف ولا ناصح معتدل يعني وقته طويل لانه مبين اخر حجم كثير في عنده بعطيه فيمام الازاز فوق يعني في نص وجهه مخفي بالفيمام.
محتوى اكثر من كاميرا مراقبه يعمل الجيش على تفريغه لتحديد المسار الدقيق للسياره والحصول على صوره اوضح للانتحاري. بحسب المعلومات الأمنية فإن مصدر السيارة هو يبرودة السورية تماما كما كانت المصدر لأكثر من سيارة مفخخة انفجرت أو ضبطت خلال الأشهر الماضية. أما هوية الانتحاري فإن الجيش وضع أكثر من اسم في لائحة الشبهة استنادا إلى معطيات حول اختفائهم ومغاداتهم لبنان للقتال في سوريا أو نظرا لانتمائهم إلى جماعات تكفيرية. واحد من تلك الأسماء كان اللبناني حسن عبد الناصر غندور الملقب بالغزاوي. هو كان من جماعة الأسير غادر القتال في سوريا منذ أشهر، تواصل مؤخرا مع عائلته ليخبرها أنه أصبح جاهزا لملاقات الرسول. استدعيت عائلته للتحقيق، أجريت فحوص الحمض النووي لم تتطابق مع أشلاء الانتحاري في تفجير الهرمل. أكد بيان الجيش أنه ليس الانتحاري وعليه اسم من أسماء سقط من دائرة الاتهام من دون أن يسقط من دائرة الشبهة بأن يكون هو التالي.
أكد الجيش اللبناني أن مصدر الصواريخ على البقاع الشمالي يقع إلى الشرق من بلدة عرسال.
حسم الجيش اللبناني وجهة الصواريخ التي ضربت البقاع الشمالي، حيث أعلن أن لجنة عسكرية مختصة قامت بالكشف على أمكنة سقوط الصواريخ في بلدات عرسال، رأس بعلبك والفاكهة، وأظهر أن مصدر إطلاقها هو المناطق الواقعة شرق عرسال. والشرق بحسب الخريطة هو الجرود الممتدة بين عرسال والحدود السورية، ومن خلفها تقع بلدة فليطة، وإلى الشرق منها أيضا بلدة يبرود إحدى معاقل المسلحين السوريين الذين ينتشرون ضمن شعاع واسع على امتداد الجبال الشرقية بين عرسال والحدود.
وبعد البحث والتدقيق
وما أثبته تحقيق الجيش يدحض تماما زعم رئيس بلدية عرسال عن قصف البلدة من جهة الغرب، وبمعنى أوضح فالشرق يعني الأراضي السورية حيث مواقع المسلحين، بينما الغرب يمثل العمق اللبناني لعرسال. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد فتح تحقيقا في حادثة صواريخ عرسال، وكلف خبيرا عسكريا لتحديد مصدر هذه الصواريخ تمهيدا لإجراء المقتضى. أهالي عرسال نفذوا اليوم إضرابا استنكارا للمجزرة التي تعرضت لها البلدة جراء استهدافها بالصواريخ، أقفلت خلاله المدارس والمحال التجارية.
وتعرض العديد من قرى البقاع الشمالي للقصف بقذائف هاون مصدرها المجموعات المسلحة في الجانب السوري، وكان لبلدات العين ورأس بعلبك والفاكهة النصيب الأكبر من الاعتداء الجديد والأول من نوعه في هذه المناطق.
لم تكد تنم قرى البقاع الشمالي والهرمل على نتائج صواريخ التكفير حتى استفاقت على دوي قذائف هاون من عيار 120 ملم في أكثر من بلدة. بعد منتصف ليل الجمعة السبت بدأت المجموعات المسلحة في الجانب السوري قصف قرى رأس بعلبك، الفاكهة، العين واللبوة، واستمر تساقط القذائف حتى ساعات الصباح الأولى.
طبعا في الليل الماضي هالقصف اللي طاول بلدة رأس بعلبك في العمق الراسي في داخل البلدة في أماكن دينية في وأصاب مدنيين مسالمين ما هو إلا تعبير عن شيء من السعي إلى زرع الفتنة في هالمنطقة. كل أهالي رأس بعلبك بيعتبروا حيلهم مش غير رأس بعلبك مش ضيعة مسيحية، رأس بعلبك هي ضيعة وطنية لبنانية.
كنيسة مار الياس في رأس بعلبك استهدفت مباشرة بثمانية قذائف سقطت مباشرة بقربها، ما أدى إلى سقوط الجرحى رفعت نصر الله، سار الراعي، أدوار شعيب وطوني غانم، نقلوا إلى مستشفيات المنطقة وبيروت.
طلعنا على الكنيسة لفوق لقينا في حالة فوضى وهلع مش طبيعي يعني. طبعا نحن وزعنا الناس وقلنا قوموا اطلعوا من هون وخلوا المحل. بهيدي اللحظة بالذات استهدفوا كمان الكنيسة مرة تانية وتالتة، وكان نصيبنا انه نحن يعني يجينا شظية بكتفنا بهذا الشكل اللي شفتوه. املنا انه الدولة يعني تطلع انه هيدي الناس بدها تبقى ببيوتها، ما عندها نية تفل يعني، بدها تبقى ببيوتها ومهما هيدي الأذية في الطال حتى بيوتنا مش حتفل، بدنا نبقى هون. حقنا الطبيعي الأمان، نحن عم نطلب الأمان ببيوتنا بأرضنا.
قذائف الإرهاب خلفت أيضا أضرارا مادية في الأملاك العامة والخاصة، فضلا عن سقوط أكثر من 12 قذيفة على أطراف بلدات الفاكهة والعين واللبوة متسببة بأضرار مادية.
اليوم كنا مستهدفين، قلنا شو الإرهاب شو بده، قلنا شو نتصرف يعني، إذا بده ناس بده ينهوى يحدد إنه بده هيك يعني، هو مش عم يميز بين مسيحي وبين مسلم، بين سني وبين شيعي، بين كاثوليكي وبين ماروني، المنطقة كلها مستهدفة.
خاصة بهاي المرحلة بعد ما وصلوا للطريق المسدود وسقطت المؤامرة، مشروع المؤامرة، تهاوى أمام صمود محور المقاومة، عم يلجأوا هلأ لهاي الأساليب اللي اندلت على شيء تدل على أنه هاو الناس فقدوا وعيهم.
لم تميز قذائف الإرهاب التكفيرية بالأمس لا بين الهرمل الشيعية ولا عرسان السنية، واليوم لم تفرق بين رأس بعلبك المسيحية أو الفاكهة السنية أو اللبوة الشيعية أو العين المختلطة، لتؤكد مجددا أن يد الإرهاب لا طائفة لها ولا دين. علي رسلان، قناة المنار، من أمام كنيسة مار الياس في رأس بعلبك.
شيعت مدينة الهرمل الشهيد حسين عمرو الذي قضى في الانفجار الانتحاري قبل يومين، وقد تقدم التشيع نواب المنطقة وفعاليات دينية وشعبية ورسمية.
بجو من الحزن الممزوج بالغضب، شيع أهالي مدينة هرمل شهيد التفجير الإرهابي المنظوم حسين محمد عمرو بموكب حاشد انطلق من أمام منزله في حي المعالي. تقدمه النواب علي المخداد، نوار الساحلي ومروان فارس، رؤساء بلديات، علماء دين، وحشد كبير من الفعاليات والأهالي.
الشهيد اليوم هو ليس أول شهيد ولن يكون آخر شهيد في هذه المسيرة، مسيرة الوحدة ومسيرة المقاومة ومسيرة الحفاظ على هذا البلد من شر هؤلاء التكفيريين الذين لن يتركوا هذا البلد آمنا بسبب أعمالهم الإجرامية التكفيرية الهمجية.
موكب التشيع سار في الشارع الرئيسي للمدينة على وقع هتافات التكبير والتهليل، وحيث وقع التفجير والشهادة توقف المشيعون مرددون الهتافات التي تندد بالجريمة النكراء.
وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين.
وعاد الموكب ليكمل طريقه باتجاه جبانة المدينة، حيث أما الشيخ عبد عمرو الصلاة على جثمان الشهيد قبل مواراته في الثرى.
أحد المصابين في تفجير الهرمل المواطن عيسى الهق لا يزال في المستشفى بسبب حروق بليغة في مختلف أنحاء جسده.
أنين عيسى الهق يختصر أي حديث عن معاناته وأوجاعه. بالغة كانت الحروق التي أصيب بها ابن 79 عاما في أنحاء مختلفة من جسده نتيجة التفجير الإرهابي في الهرمل. الإصابة البليغة استدعت نقل عيسى إلى مستشفى الجعيتاوي في بيروت المتخصص بمعالجة الحروق، ونقل أهل الهق عن طبيبه المعالج أن وضعه غير مستقر حتى الآن كون حروقه شديدة الخطورة، وهو بحاجة إلى أسبوعين على الأقل للتأكد من خروجه من دائرة الخطر.
يعني حكيت مع طارق أمل لا بعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع لحتى يعرف إذا في تحسن ولا ما في تحسن.
الإصابة جيته بجراي من هون، جسمه كله صار بجراي، براسه، بكتافه، بظهره. هيدا جزائنا إنه ندفع تمن هذه التضحية الأزلية، ولكن نحن ما بسنينا على النضال شيء، لا الاستشهاد ولا الحريق ولا الغريق، ما بيسنينا شيء عن نضالنا، رح نبقى مع المقاومة.
أهل المصاب تجمعوا أمام المستشفى متمسكين بالأمل، منددين بالتفجيرات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، مع تأكيدهم أن هذه التفجيرات لم ولن تغير القناعات.
ولاحق الانتحار الإرهابي اللبنانيين كامل شريف حمادي ووابل حسين عبد الله إلى أفغانستان، حيث سقطا في الهجوم على مطعم لبناني في منطقة السفارات في العاصمة كابول.
التكفير مجددا يحصد أرواحا لبنانية لاحقها إلى العاصمة الأفغانية كابول. هذه المرة ابن بلدة بعقلين الشوفية كامل شريف حمادي 60 عاما ووالد لفتاتين قضى باقتحام مسلحين لمطعمه اللبناني الكائن في منطقة السفارات في كابول، والذي كان قد تأسس منذ 8 أعوام.
تم التفجير بداية خارج المطعم، ثم اقتحموه من الباب الخلفي 3 مسلحين موتورين، الإسلام منهم براء، أطلقوا النيران بسلاح الدكتريوف، فاضطر أخي واعتبر أن ضيوفه في هذا المطعم وأبت شهامته إلا أن يدافع عنهم، فاستل سلاحه للدفاع عنهم، ولكنه سقط شهيدا. والدته التي ما زالت حية استقبلت الأمر برباطة جأش وإيمان كبير، فقالت إن لله ما أعطى وإن لله ما أخذ. توقعنا أن تنهار، فكانت هي التي وقفت إلى جانبنا تشد أزرنا.
العمل الانتحاري الجماعي حسب ما وصفته السلطات الأفغانية، والذي لم يميز أيضا بين طائفة وأخرى، أودى بحياة لبناني آخر هو وابل حسين العبدالله، نجل الوزير السابق حسين خنجر العبدالله ابن بلدة الخيام الجنوبية. صندوق النقد الدولي وعلى لسان المدير التنفيذي كريستين لاغارد نعى العبدالله بصفته ممثلا للصندوق في أفغانستان منذ العام 2008، وكان الهجوم الذي تبنته طالبان أدى إلى سقوط أكثر من 20 قتيلا بينهم 13 أجنبيا و8 أفغان، فضلا عن سقوط العديد من الجرحى.
يسود الهدوء الحذر في طرابلس بعد ليلة من النيران بين التبانة وجبل محسن، أشعلها قتل المواطن طالب عاصي من سكان الجبل على يد مسلحين في منطقة القبة.
يمكن وصف ما تشهده المحاور التقليدية الفاصلة بين باب التبانة وجبل محسن بأنه أكبر من عملية تسخين وأصغر من جولة عنف جديدة، بالتزامن مع تفاؤل الطرابلسيين بولادة حكومة جديدة تعمل على معالجة الملف الأمني للمدينة. شرارة الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال الساعات الماضية انطلقت إثر قيام مسلحين بإطلاق النار على المواطن طالب عاصي من سكان جبل محسن، وفور انتشار خبر وفاته داخل مستشفى زرارتا عمت أجواء الغضب. وقد ردت وحدات الجيش اللبناني بغزارة على مصادر النيران مستخدمة القنابل المضيئة لكشف أماكن تواجد المسلحين.
معركة جبل محسن مفتوحة دائما، نحن كل يوم نعتبر أنفسنا بهدنة. على الجميع أن يعلم بأننا لسنا طارئة على هذه المدينة ولسنا جارية مستوردة، نحن أبناء هذه المدينة. قد بلغ السيل الزبار، يجب أن يتم وضع حد في أسرع وقت ممكن لهذا الدرك الذي وصلت إليه المدينة. يكفينك للشهادات، خطة أمنية وغير خطة أمنية. نحن نثق بالجيش الوطني اللبناني، أطلق يده بكل ما الكلمة معنا، ونحن خلفه كأي مواطن لبناني.
وشهدت محاور القتال سباقا محموما بين محاولات التفجير المستمرة منذ مطلع العام الحالي، وبين التهدئة التي يعمل الجيش اللبناني وبعض القيادات السياسية في المدينة على تثبيتها، لا سيما أن أجواء البلد تنحو نحو التفاؤل بتشكيل الحكومة.
نتمنى أن لا تبقى طرابلس ساحة لإيصال الرسائل من هنا وهناك. نحن اليوم في أجواء جديدة في لبنان، وأجواء تفاؤلية بتشكيل حكومة جديدة. إن شاء الله هذه الحكومة تبصر النور عما قريب، وتكون حكومة وحدة وطنية كما طالبنا دائما، لأن هذا البلد لا يمكن لأحد أن يلغي أحد.
ويمكن القول إن الجيش اللبناني يعمل ما بوسعه لتطويق المحاولات الرامية إلى إشعال جولة عنف جديدة يسعى إليها بعض المتضررين. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
وضع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الحجر الأساس لمشروع محطة تحويل كهرباء رئيسية في الضاحية الجنوبية تعد الأكبر في لبنان.
أعياهم الحرمان فباكروا بانتظاره. حجر الأساس لمحطة تحويل كهرباء رئيسية في الضاحية أوقف أهاليها على ضفة الأمل بالنور بعدما كاد يأس الظلام يخيم على يومياتهم. حضرت فعاليات الضاحية، حزب الله، حركة أمل، بلدياتها. حضر معهم نواب التيار الوطني الحر يتقدمهم وزير الطاقة والمياه جبران باسيل. هكذا تشحذ الطاقات فيصير لزعزف نشيد الوطن. بين الإمناء والسياسة صدحت الكلمات. توقف وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عند أهمية المحطة داعيا إلى انضمام كل اللبنانيين للتفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر. كما تطرق باسيل إلى الوضع الحكومي والرئاسة الأولى.
إنه نسبة الجباية بالضاحية هي بين 95% و98%. محطة الضاحية هي أكبر محطة بلبنان. 210 MVA لأنه هيدي الحاجة لألها هيك. هيدا العلم والتواجد السكاني أفضى إلى أنها تكون أكبر محطة بلبنان. الكلام يلي سمعناه امبارحة من دورة الرئيس الحريري هو أساس يبنى عليه لنفكر بهيدي التفاهمات. بدورنا فيه أساسي بما سبقه وبما سيأتي بعده.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار أكد أن هذه خطوة أولى في رفع الحرمان عن الضاحية.
من اللبنانيين الآن أن يلاقوا بعضهم بعضا في الإسراع بتشكيل حكومة وطنية جامعة لا تستثني أحدا من أجل تعزيز المظلة الأمنية المتمثلة بالجيش والقوى الأمنية لمواجهة تحديات المرحلة بعد هذا الانكشاف الأمني الخطير.
قصت الأمور أن تحصلوا على حقكم بالكهرباء والمياه وبقية الخدمات. الدولة حرمتكم، ولكن هناك من يسعى دائما إلى متابعة هذه المواضيع و جلب التنمية وتحديث هذه المنطقة بما يليق بشعبها وبأبنائها.
المدير العام لشركة ميتاليك المنفذة للمحطة سمير صغير شرح تفاصيل المشروع، كما كانت كلمة للمدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك.
هالنهار الحلو يلي رح نحط الحجر الأساسي لبناء المحطة يلي رح تعمل متطورة جدا، تعمل على الغاز المضغوط، ويلي رح يكون لأول مرة بلبنان المحولات تبعولة الضخمة 220 كيلو فولت رح تكون مصنوعة بلبنان ومصنوعة بأيادي لبنانية. سيضع هذا المشروع حدا للانقطاع المتقطع للتيار الذي تعاني منه المنطقة بسبب عدم تحمل المخارج الحالية للحمولة الزائدة.
صفق أهالي الضاحية ترحيبا، كبيرهم وصغيرهم، قبل أن يتوجه الجميع لوضع حجر الأساس.
دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى اغتنام فرصة الأجواء الإيجابية لتشكيل حكومة سياسية جامعة وعدم تضييع الوقت بالشكوك أو بمحاولة التشاطر من هنا أو هناك. كلام النائب فضل الله جاء خلال رعاية حفل تخريج دورات لمحو الأمية أقامه اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل بالتعاون مع جمعية نور لمناسبة ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية.
والمسار الطبيعي للحكومة معروف، خلينا نعترف هذا المسار ولا نضيع الوقت لا بالشروط ولا بالإغراق بالتفاصيل ولا بمحاولة التشاطر من هنا وهناك، لأن كل ذلك لا يعني إلا مضيعة للوقت. تضييع الوقت يسمح لأولئك المتربصين باستهداف الأمن والاستقرار والنفاذ من هذا الواقع السياسي إلى تحقيق أهداف تخريبية ضد بلدنا كل بلدنا.
اعتبر السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين أن مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 أمر ضروري وهام. وخلال حفل العشاء التكريمي الذي أقامته حركة الناصريين المستقلين المرابطون على شرفه، أكد زاسبيكين أنه يجب وضع الطريق للتسوية ووقف إطلاق النار وبدء الحوار بين الأطياف السياسية السورية.
نحن نعتقد أنه من بكل المواصفات فإيران المشاركات مطلوبة في المؤتمر، لأنه أولا هذا البلد يؤثر على الأوضاع في سوريا، والأهم من هذا أنه هو يريد هذا الطرف يريد التسوية السياسية.
تراكمت مئات الأطنان من النفايات في شوارع بيروت وبعض المناطق بفعل إقفال مطمر الناعم من قبل أهالي المنطقة بانتظار إيجاد مكان بديل لطمر نفايات بيروت وجبل لبنان. يوم واحد فقط كان كفيلا بهذا التراكم. أطنان من النفايات تكدست على جوانب طرقات بيروت وضواحيها، والسبب قرار اتخذه أهالي النعم وجوارها بمنع عبور الشاحنات إلى المطمر.
المطمر سيقفل إلى الأبد، شاء من شاء وأبى من أبى. لم نعد نتحمل الآلام والروائح الكريهة والغازات السامة يلي عم يصدرها مطمر النعمة من 16 سنة ورح يضل يصدرها لبعد إقفاله 20 سنة حسب ما بيقولوا الخبراء البيئيين.
حل مشكلة النفايات هو بالفرز، تسبيخ وإعادة التصنيع، والحلول كلها موجودة. لبنان عنده أفضل معامل تدوير نفايات بالشرق الأوسط، فليش بدنا نقبل بعد تمديد وتمديد وتمديد؟ لأنه يلي عم بينحكى عن تمديد مطمر النعمة عين درافيل مش سنة.
هذا المنظر الزبالة نحن عم نموت منه، يعني نحن عم نعاني من أمراض، عم نعاني من عقم، عم نعاني من سرطان، وإذا تسكر المطمر اليوم عنا بعد أقل شيء 10 سنين لقدام حنضلنا عم نعاني من هالأمراض وحنضلنا عم نموت.
هي أزمة نفايات إذن بدأت في بيروت وجبل لبنان والبلديات بلا حلول.
أكثر شيء فينا نعمله أنه نحن نجمع زبالة، وإذا عملنا وجمعنا زبالة ولمينا هيدي الزبالة وين بدنا نكبها؟ هيدي المشكلة هي مشكلة الدولة، ما بين الدولة وما بين سكلين. إذا جمعنا الزبالة نحن ما عنا مكب نكب فيه الزبالة، وعلى الدولة اللبنانية تفتش عن هذا الحل، لأنه وجود المكب هو مسؤولية الدولة مش مسؤولية البلديات.
البلديات ما بيدها حيلة، ووزارة البيئة أيضا دورها استشاري فقط.
نحن كوزارة بيئة على الأرض ما قلنا دور بصراحة، يعني مثل ما قلت لك نحن مع إقفال مطمر النعمة ونحن بدنا نسكره كنا بأسرع وقت ممكن، وما كنا حابين إنه يطول كل هالوقت، بس ولكن ظروف البلد ومثل ما قلت لك لأنه مجلس وزراء ما أخذ قرار بهذا الموضوع حاسم ووضع استراتيجية جديدة، مثل ما بوقتها سنة 98 وضعنا استراتيجية جديدة بإنشاء مطمر النعمة والبدء بوضع النفايات فيه، هلأ لازمنا استراتيجية جديدة.
شركة سوكلين المعنية بجمع النفايات وطمرها أصدرت بيانا أعفت فيه نفسها من المسؤولية، وأوضحت أن مجلس الإنماء والإعمار والجهات المختصة تبحث في حلول بديلة للمشكلة القائمة، إذ أن تأمين المكان المخصص للطمر بحسب سوكلين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، وبالتالي فهي غير معنية بهذا الاعتصام، وليست الجهة المخولة تحديد مكان الطمر، وقد أوجدت الشركة حلا مؤقتا برش المبيدات حول الحاويات للحقول دون تكاثر الجراثيم. الائتلاف يذهب إلى جنيف بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلن الائتلاف السوري المعارض المجتمع في اسطنبول الموافقة على إرسال وفد للمشاركة في مؤتمر جنيف 2، وإثر عملية تصويت أيد 58 عضوا المشاركة في المؤتمر، وفي حين عارضها 14 عضوا بحسب النتائج التي أعلنها الائتلاف المعارض. الرئيس السوري بشار الأسد شدد على أن المجتمع السوري الذي تميز منذ قرون بالتآخي لن يقبل الفكرة الوهابية التكفيرية الغريبة عنه. الرئيس الأسد وخلال استقباله وفد الكنيسة الإنجيلية الذي يضم قساوسة من بلدان مختلفة اعتبر أن الفكرة الوهابية يهدد المنطقة برمتها بحكم الارتباط والتداخل بين مكوناتها الاجتماعية. وأشار الأسد إلى أن إحدى المشكلات الأساسية في تعاطي أمريكا والغرب مع قضايا المنطقة هي أن معظم قادتهم بعيدون عن الفهم الحقيقي لواقع وطبيعة هذه المنطقة ومصالح شعوبها. المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان أكدت لمراسل المنار في موسكو ضرورة أن يشكل مؤتمر جنيف 2 مناسبة لوضع الدول التي تدعم المسلحين في سوريا أمام مسؤولياتها.
ما تقترحه الجمهورية العربية السورية هو ترتيبات أمنية بحيث يخرج المسلحون من مدينة حلب ويتم إدخال المساعدات أو الغذائية والطبية ونشر قوات الشرطة وإلى آخره. هناك أكثر من خطوة، وإذا نجح هذا الموضوع فيمكن أن يطبق على مناطق أخرى. ما تريده روسيا وإيران وسوريا في هذا الصدد هو فعلا أن يكون مؤتمر جنيف مؤتمر ناجح ويدلي بنتائج تخدم إطلاق مسار سياسي للحركة السورية لسوريا ووضع حد لنفث الدماء ووضع حد للقتل والعنف والإرهاب في سوريا. وأعتقد أن هذه الدول الثلاثة متفقة على مكافحة الإرهاب في سوريا، ونأمل أن تنضم إليها دول إقليمية ودول دولية أكثر. أن مشاركة سعودية يجب أن تكون فرصة لكي يقال لها أنه يجب وقف تمويل وتسليح هؤلاء الإرهابيين، وأيضا مشاركة تركيا يجب أن تكون فرصة ليقال لها يجب وقف تمرير هؤلاء الإرهابيين.
في هذا الوقت بدأ الجيش السوري عملية واسعة غرب مطار النيرب في حلب بحسب ما أفاد مراسل المنار. يأتي هذا في وقت تستمر المعارك بين داعش والجماعات المسلحة الأخرى، كان أشدها في ريف حلب.
بعد استعادته منطقة النقارين ومحيطها بريف حلب من أيدي الجماعات المسلحة، واصل الجيش السوري تقدمه وبدأ عملية واسعة غرب منطقة مطار النيرب المحاصر. مراسل المنار أشار إلى أن الجيش تقدم باتجاه جسر النيرب، وتمكن من استعادة السيطرة على مباني الميرندي موقعا خسائر في صفوف المسلحين، كما استهدف الجيش مقرا للواء التوحيد بقرية الشيخ لطفي جنوب حلب، ما أدى إلى مقتل العديد منهم بينهم القيادي المدعو أبو القعقاع. وكالة الأنباء السورية ذكرت أن وحدات الجيش أوقعت مجموعات مسلحة بكامل أفرادها قتلى ودمرت آليات لهم وذخيرة في منطقة الشيخ نجار وفي محيط سجن حلب المركزي. المرصد السوري المعارض تحدث عن اشتباكات عنيفة في حلب وأشار إلى وقوع إصابات في صفوف المسلحين إثر غارات نفذها الجيش في مزرعة حيلان وبلدة حريتان ومنطقة قبر الإنجليز. وفي بلدة نحلية عند أطراف حمص قتل 9 مسلحين في كمين الجيش وفق ما ذكرت مصادر إعلامية معارضة، في وقت تم إحباط عملية تسلل لمسلحين من الأراضي اللبنانية باتجاه ريف القصير الجنوبي ريف حمص بحسب وكالة سانا. وعلى صعيد المعارك بين ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المنافسة لها، ذكرت مصادر إعلامية كردية أن عشرات من مسلحي الجبهة الإسلامية لجأوا إلى وحدات حماية الشعب الكردية الموجودة في مدينة عين العرب بعد سقوط جرابلس بيد داعش. وتشهد مدينة جرابلس حالات نزوح بعد سيطرة داعش عليها وتنفيذها إعدامات وقطع رؤوس بحق معارضيها، على وقع اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة في مدينة منبج بالريف الحلبي. مصادر إعلامية معارضة قالت إن كتائب الجيش الحر تصدت لرتل عسكري تابع لداعش كان متوجها إلى منبج، في حين فجرت داعش سيارة مفخخة عند حاجز للجبهة الإسلامية على الطريق الواصل بين مارع وأعزاز بريف حلب، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
من جهة أخرى، أعلن المسؤول الإعلامي في الجبهة الشعبية القيادة العامة أنور رجا عن دخول الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية إلى مخيم اليرموك تنفيذا للمبادرة السلمية الشعبية للتخفيف من معاناة المحاصرين في المخيم. وعرضت على شبكة الإنترنت مشاهد يقول ناشروها إنها الصور الأولى لدخول دفعة المساعدات. اغتيل دبلوماسي إيراني في هجوم مسلح في حي حداد دبلوماسي في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال مصدر أمني يمني إن مجهولين على متن شاحنة صغيرة أطلقوا النار على علي أصغر أسدي المسؤول المالي في السفارة الإيرانية لحظة خروجه من مقر إقامته السفير قرب مركز تجاري ما أدى إلى مقتله. ويشار إلى أن هناك دبلوماسيا إيرانيا اختطف في صنعاء في تموز يوليو الماضي ولا يزال في أيدي الجهات الخاصة. وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أعلن أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي بشكل أسرع بكثير مما كان مخططا له من البداية.
لا جديد حول مشاركة الجمهورية الإسلامية في مؤتمر جنيف 2 حول الأزمة السورية، فطهران لا زالت مصرة على موقفها من المشاركة من دون أي شروط مسبقة. واتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة كشف عنه وزير الخارجية الإيرانية خلال لقائه نظيره السنغالي الذي يزور إيران.
أبلغت السيد بان كي مون خلال اتصال هاتفي معنا أننا لن نقبل أبدا أي شرط مسبق للمشاركة في مؤتمر جنيف 2، وإذا تم توجيه دعوة دون شرط مسبق فإننا سنشارك. من جهة أخرى، إنما يهمنا في الموضوع النووي هو مواصلة تطبيق اتفاق جنيف، ونحن ملتزمون بتطبيقه اعتبارا من 20 من الشهر الجاري، ومستعدون لبدء مفاوضات الحل النهائي بعد تنفيذ الاتفاق مباشرة.
اللقاء الإيراني السنغالي الذي بحث الجهود الدولية للمساعدة في حل أزمات المنطقة أعاد العلاقات الثنائية المقطوعة منذ عامين عبر تبادل السفراء وتجديد التعاون المشترك بين البلدين.
تلعب إيران دورا مهما في المساعدة بحل أزمات المنطقة، ونحن سعيدون لاستئناف العلاقات المقطوعة وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية في السنغال. وإيران لديها دور فاعل في مشاريع واستثمارات في بلادنا من ضمنها مشاريع الطاقة الكهربائية، ونسعى إلى توسيع التعاون على صعد عدة.
الدبلوماسية الإيرانية المتسلحة بنجاحها النووي التفاوضي تأمل بأن تفضي مساعيها الإقليمية والدولية إلى تحقيق خرق ما يؤدي إلى تقدم مساعي الحل السياسي في سوريا لما له من تأثيرات على أمن واستقرار الجميع.
بين جنيف 3 الإيراني وجنيف 2 السوري تفاصيل وكواليس تخضع لمبدأ شد الحبال بين كافة المحاور والتي تريد إنهاء الصراع في سوريا، كل على طريقته ورؤيته. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
أعلنت اللجنة العليا المصرية للانتخابات أن نسبة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بلغت 38.6%. وقال رئيس اللجنة القاضي نبيل الصليب بأن 98% من الناخبين قالوا نعم للدستور الجديد، مشيرا في مؤتمر صحفي إلى أن تزامن يومي الاستفتاء مع امتحانات شباب الجامعة حال دون زيادة نسبة المشاركة.
إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم 20,613,677، نسبة الحاضرين والتصويت 38.6%، الذين قالوا نعم 19,985,389، الذين قالوا لا 381,341، النسبة الإجمالية الذين قالوا نعم 98.1%، والذين قالوا لا 1.9%.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت الشهيد المجاهد علي محمد وهبي الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الجهادي. بعد الصلاة على الجثمان الطاهر انطلق موكب التشيع من أمام خيمة عاشوراء في الغبيري، تتقدمها الفرق الكشفية والموسيقية وحملة صور الشهداء والقادة، وحمل النعش الطاهر على أكف رفاق الجهاد وسط هتافات البيعة والولاء لنهج الشهداء، وصولا إلى روضة الشهيدين حيث وري الجسد الطاهر في الثرى. يوم صحي مجاني أقامه مستشفى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لمناسبة ولادة رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
على طريقته الخاصة استقبلنا مهدي، لم يرتد الثياب المخصصة للمواليد الجدد، بل كانت البزة العسكرية هي الزي الأول الذي يلامس جسده الرقيق، مشروع مقاوم منذ ساعته الأولى.
يعني ما في أحلى من الهدية، حتى يكون جندي من أنصار المال المهدي، هي تعبير عن امتداد خط المقاومة الإسلامية جيل بعد جيل.
مهدي هو المولود الوحيد في مستشفى الرسول الأعظم هذا اليوم، وعفي أهله من تكاليف الولادة، وحصل مولودهم الجديد على قلادة ذهبية حملت اسم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لم تكن عائلة مهدي هي الوحيدة التي اختصت بذكرى ولادة مخلص البشرية محمد صلى الله عليه وآله، بل فيه فتحت الأبواب هنا لاستقبال المرضى وتقديم المعاينة المجانية لهم احتفالا بهذه المناسبة.
أصدق تعبير عن الاحتفال بهذا اليوم أنه نجي على المستشفى ونقعد ببيوتنا كيوم عطلة نحتفل فيه بوقفتنا مع الناس، ونقول هذا رسول الرحمة. كل الأشخاص اللي حيجوا اليوم حينخدموا اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، بمجرد ما أجى اليوم حياخد، إذا ما قدرنا خدمناه اليوم نتيجة الازدحام الشديد حنعطيه بون أو شيء معين يلزمنا نحن فيه بعد من هلأ لمدة أسبوع أنه نقدم له الخدمة بنفس كانوا عم نقدمها اليوم باليوم المجاني.
اليوم الصحي المجاني بولادة الرسول صلى الله عليه وآله بات عرفا سنويا في هذا المستشفى، ينتظره ذو الدخل المحدود للإفادة من المعاينة المجانية.
هالسنة نتيجة الضغط الكبير على خدمات إلها علاقة بالتصوير الشعاعي، الرنين المغناطيسي والسكانر، ارتعينا أنه يبقى الحسم 50% لمدة أسبوع لنقدر نخدم أكبر عدد من الناس.
بنتي مريضة عندها حساسية وربو، فقالوا لي انه هون بالمستشفى الرسول عاملين مجاني. الحمد لله
كرمال العيون وكرمال القلب وكرمال العظم وكرمال النساء.
اليوم الطب المجاني مع زوجتي واخوي وابني تعالجوا مجانا.
هدايا عينية وزيارات لمرضى عوائل الشهداء كانت من ضمن اللافتات الرمزية التي خصها مستشفى الرسول بهذا اليوم، واستطاع من خلالها بعث السرور والفرحة في قلوب المرضى الذين يحتاجون إلى من يساندهم.
ولمناسبة ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأسبوع الوحدة الإسلامية، أقام حزب الله في منطقة بيروت حفل عشاء تكريمي على شرف فعاليات منطقة الحدث سان تيريز. الاحتفال حضره إلى جانب المحتفى بهم ممثلون عن بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت ومخاتيرها، حيث شدد عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي على مد اليد للحارسين على مصلحة لبنان ووحدته الوطنية.
ونجدد أيضا استعدادا للتعاون والتفاهم، ونمد اليد إلى كل الشركاء في الوطن الذين يريدون مصلحة الوطن لكي نتعاون ونتفاهم.
عثرت دورية تابعة للوحدة الإندونيسية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على جسم مشبوه في المنطقة المتحفظ عليها في خراج بلدة عديس الحدودية. وفي بيان لقيادة الجيش اللبناني أشار إلى أن دورية من الجيش حضرت إلى المكان على الفور وعملت على الكشف عليه، فتبين أنه عبارة عن جهازي كمبيوتر مدون عليهما كتابات باللغة العبرية يجري العمل على معرفة ملابسات الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة.
عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر على لبنان في هذه الأيام. جو الأحد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 7 إلى 11 درجة صفر بالأرز ومن درجة إلى 6 درجات للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 768 ملم زئبق. نسبة الرطوبة تتراوح بين 45 و70%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها تتراوح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. موج البحر متوسط الارتفاع وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الأحد. ونبدأ معكم اليوم من النبطية 17 درجة، 19 بسور، نتحول إلى جزين 15 درجة، 16 براشية، ننتقل إلى بيروت العاصمة و20 درجة، 17 ببعلبك، جبيل على الساحل 17 درجة، وختام الجولة عند الهرمل مع 18 درجة. إذا مشاهدينا طقس الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 20 درجة وأدناها 11 درجة. ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يوم الاثنين مع 22 درجة. استقرار في الجو في درجات الحرارة يوم الثلاثاء مع 22 درجة ويستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. نهاية أسبوع طيبة أتمناها لجميع المشاهدين. شكرا لحسن المتابعة. دمتم في أمان الله ورعايته. ويبقى تذكير بالعناوين. الهرمل تشيع شهيدها والمنار تعرض صورا لجولات الانتحاري. الصواريخ على عرسال من شرقها وجرح بالقصف على رأس بعلبك. لبنانيان بين ضحايا الهجوم الانتحاري على مطعم لبناني في كابول. باسيل في الضاحية يضع حجر أساس لمحطة كهرباء.
اليوم ندون الحقيقة مثل ما هي. أولا أنه نسبة الشباية بالضاحية هي بين 95 و98%.
بيروت الكبرى تغرق بالنفايات بسبب إقفال مطمر النعمة. الأسد سوريا لن تقبل الفكر التكفيري وشعبان للمنار.
أن مشاركة سعودية يجب أن تكون فرصة لكي يقال لها أنه يجب وقف تمويل وتسليح هؤلاء الإرهابيين.
اغتيال دبلوماسي إيراني بالرصاص في صنعاء. مهدي ولد في اليوم المجاني بمناسبة ولادة الرسول. وللمزيد المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.